الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 31,178,803,000، وهو الشريط 19 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا كيف يكون هذا كلام الله وإنما كلام ذلك الملك؟ بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، والتعبير من عند الملك، هو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. نظم القرآن بحروفه وجمله وبهذا التأليف العربي إنما هو من تنظيم وتأليف الملك الذي فهمها في نفس الله تعالى وعبر بهذا التعبير العربي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة، ومن الذي نقل من ذلك الجسم ومن الهواء؟ إما ملك أو نبي. وعلى كل ليس بكلام الله، إما كلام بشر أو كلام ملك، والنتيجة واحدة في عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، وهي أن هذا القرآن اللفظي ليس بكلام الله.
في هواء استوانا الهواء
الهواء الذي دون الملك
هواء
هواء الهواء الموجود. نعم.
بل قال لمن قال إنه معنى واحد أن سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه، فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ضلال. فإن قال بعضه فقد قال يتبحر، وكل وكذلك كل من كلمه وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده.
مناقشة من السني للأشعري ومن ذهب مذهبه. الأشعري يقول إن كلام الله معنى واحد. يقال له هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ عندما كلمه رب وسمع موسى كلام الله، هل سمع جميع المعنى أو أنه سمع بعض المعنى؟ لا بد من أحد جوابه. فإن قال سمعه كل المعنى فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله تعالى، وفساد هذا ظاهر لأن المغابرة، لأن موسى لم يسمع جميع كلام الله تعالى، وإنما سمع ما خاطب الله به جزءا وبعضا من كلام الله، وهذا فاسد إذ هو مغابرة. وإن قال سمع بعضه كما هو الواقع فقد قال بتبحر، وهو يتحرك من التبعض أن يكون كلام الله تعالى يتبعض له أبعاد وله أجزاء وأنه كثير. هذا ما يفر منه، يلزمه أن يقول بهذا، إما أن يكابر ويقول ما يخالف الواقع والعقل والمنطق بأن يدعي بأن موسى سمع كلام الله جميعا ولا أحد يصدقه لأن هذه مكافأة، أو يقول إنما سمع بعض كلام الله أو بعض المعاني على حد تعليمه. وإذا أثبت أنه سمع بعض كلام الله أثبت التبعض والتعدد، وهذا ما نريده لأن هذا هو الواقع، وكلام الله تعالى كثير وكلماته لا نهاية لها. وكذلك يقال في حق وشأن كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، يقال فيه كما قيل في موسى، ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ يقال لمن يزعم بأن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو معنى واحد، هل قوله تعالى لآدم اني جاعلك في الارض خليفه، وقوله تعالى للملائكه اسجدوا لادم، هل هذا كل كلام الله او بعض كلام الله؟ لا بد من احد جوابه. ان قال هذا كل كلام الله فهي مكابره باطله غير معقوله، وان قال هذا بعض كلام الله حصل المخلوق وهو تبعد وتعدد كلام الله تعالى.
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المفسرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يكون عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخفل إن الكلام لك الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيبه بالقبول وترقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأقصر وليس هو في الديوان؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإدراك أربعة أقوال. إذا أطلق الكلام أو أطلق القول على ما يطلق أحد الأقوال أربعة: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وكذلك القول. إذا قيل هذا قول فلان أو هذا كلام فلان يتناول اللفظ والمعنى معا، وإذا قيل القرآن كلام الله أي لفظه ومعناه، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا. إذا أطلق الإنسان يشمل الروح والبدن، كذلك إذا أطلق الكلام أو القول يشمل اللفظ والمعنى، وهذا قول السلف. وقد عرفتم من هم السلف: الصحابة والتابعون، وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم. القول الثاني: إذا أطلق الكلام إنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى، لا يدخل في مسمى الكلام المعنى، بل المعنى خارج عن مسمى الكلام. مسمى الكلام اللفظ فقط، بل هو مدلول مسمى. الكلام اللفظي هو يدل على المعنى دون أن يدخل المعنى في مسمى الكلام، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. القول الثالث أن الكلام اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، هذا قول ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري والباقلاني وغيره، أي الأشعري في قوله الكلابي. القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يطلق على الأمرين من اشتراك اللفظ كالعين، العين تطلق على الباطرة وعلى الجارية بالاشتراك، لفظ العين لفظ مشترك يطلق على هذا وعلى هذا بالاشتراك، كذلك الكلام يطلق على اللفظ وعلى المعنى بالاشتراك، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. أما الأشعرية على القول الأول من كلامهم أي على القول الثالث، ولم قول الخامس أي للكلابية قول أهل الكلام يروى عن أبي الحسن الأشعري أي في قوله الثاني. أبو الحسن يروى عن هذا الكلام في قوله الثاني عندما كان كلابيا أنه مجاز في كلام الله تعالى، الكلام مجاز في كلام الله تعالى حقيقة في كلام الآدميين، ولكن أبا الحسن كما تعلمون رجع من هذا المذهب وألف رسالته الإبانة وصرح هناك وناقش الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام وفي صفة الوجه وفي صفة اليدين مناقشة صريحة تدل على رجوع من هذا الكلام. ولا ينبغي أن يرسل في هذا الكلام الآن، وعندما نعني أن هذا كلام أبي الحسن نعني في القول الثالث، في القول الثاني أول لا في القول الثالث. له ثلاثة أقوال كما يعلم طلاب العلم، كان متدريجا له 40 عاما ثم كلابيا ثم سلفيا. السلفية ما أراد أن يلقى الله عليه، ما أراد أن يلقى الله به سبحانه وتعالى، وهو يعتقد كما قال محب الدين الخطيب ولا ينبغي أن يوثق به ما رجع له لا في حال الاعتدال ولا في حال الكلابية، أي ما كان عليه في القول الأول والثاني لا يوثق بأبي الحسن الآن، وهو يعد الآن من أئمة السلف الصالح. الثالث لما كان سلفيا، الثالث الأخير القول الأول معتزلة، في القول الثاني كلابي، وفي القول الثالث سلفي. ومن قال، وأما من قال إنه معنى واحد من الأشاعرة الكلابية واستدل عليه بقول الأفضل شاعر النصراني معروف حيث يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، والشاعر يبين الكلام ما في الفؤاد، ولكن إنما جعل اللسان دليلا على الفؤاد ليبين ما في الفؤاد، وإلا حقيقة الكلام في الفؤاد. إن استدل الأشعري بهذا البيت للأقل النصراني ما الجواب على هذا الاستدلال؟ يقول الشاعر فالاستدلال هذا استدلال فاسد وجه فساده. لو أن سلفيا سنيا استدل بحديث في الصحيحين في صفة من صفات الله تعالى وفي أي أصل من أصول الدين لقالوا هذا خبر واحد أو خبر الآحاد ليس بمتواتر، والآحاد ليس بقطعي لا سندا ولا دلالة لا يفيد العلم واليقين. ولو كان في الصحيحين ردوا هذا الاستدلال بدعوى أنه من الآحاد على الرغم أنه حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وهو في الصحيح. هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء، والحال أن هذا الحديث يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل. إذا كانوا يردون حديثا كهذا فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مسموم وموضوع منسوب إلى الأفضل؟ يقول بعض علماء اللغة والأدب إن هذا البيت لم يثبت عن الأفضل، وإنما صنع صناعة ثم نزل إليه، وليس هو في ديوان، لا يوجد في ديوان. هذا وجه. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرة يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. يقول الشارع هذا البيت روي بغير هذا الوجه، هي إنه قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول هذا أقرب إلى الصحة لو ثبت البيت، وعلى تبديل صحة هذا البيت بهذا اللفظ، إن الكلام لا في القرآن وإنما إلى لا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ لأن الأصل نصران والنصارى تصلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله تعالى ليس مخلوقا بكلام الله بل هو نفس كلمة الله تعالى. واتحد اللاهوت بالناقوت أي اتحد شيء من الإله بشيء من الناس. هذا بالنسبة لعيسى. أفيصدق بقول نصراني أضل في معنى الكلام كما سمعتم على معنى الكلام لنفهم معنى الكلام من نصراني أضل ويطلق ما يعلم بمعنى الكلام في لغة العرب؟ ما وجدنا أحدا من شعراء العرب من غير هذا النصراني حتى نستدل بكلام النصراني والنصارى أضلوا في مفهوم الكلام إذا لا يجوز الاستدلال به. وأيضا معنى البيت غير صحيح إذ لازم هذا البيت لو صح أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه. الأخرس في قلبه في نفسه حديث يلزم من قول الأخرس لو صح إنه متكلم وإن لم ينطق بما في نفسه ولم يسمع منه. والكلام على ذلك مرسوم في موضعه وإنما أشير إليه إشارة. هذا الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله شارح الطحاوي مع هذه الحوادث.
وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. وأما النظم المسموع كمخلوق فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
يقول الشارع هنا معنى حديد هو الشبه بين النصارى وبين القائلين بأن الكلام معنى لكم، وأن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت أي استلاق شيء من الإله بشيء من الناس. فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. هذا ما يقوله علماء الكلام كالأشاعرة وغيره. وأما النبل المسموع فمخلوق فإفهام المعنى القديم الذي في نفس الله تعالى بالنبل المخلوق الذي هو القرآن يشبه امتزاج اللاهوت شيء من الإله وهو كلام النفس بالناسوت بشيء من المخلوقات وهو الكلام النفسي الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. انظر إلى هذا الشبه ما أعجبه إنه العجيب الوغيب. ثم يقول الشارح ويرد قول من قال من الأشاعرة وغيرهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس يرده قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. وهذا كلام يعلمه كل الناس لا كلام أقل ولا كلام شاعر ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. أي الكلام؟ كلام النفس. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بكلام التفكير أن يقول تعالى خذ وهات بطل الصلاة. بالمناسبة كثيرا ما نسمع من بعد المصلي عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله. وهذا كثير لا ينبغي أن ينبغه لأن هذا كلام ليس بذكر الله ولا هو القرآن. لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بين الكلام وبين حديث النفس. الكلام ما تكلم به الإنسان وتلفظ به ونطق به، أما ما في النفس وليس بكلام. بدليل الكلام الملفوظ هو الذي تبطل به الصلاة، وما قلنا لا تبطل به الصلاة إذا لا يسمى كلاما. هذا بالاختصار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، وعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم ما لم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشائع أنما خاطبنا بلغة العرب. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يصب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، ولفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان مصدر ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حقر النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر.
الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مناقشة أهل الكلام في دعمهم بأن الكلام ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا الكلام اللفظي أي القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه ليس بكلام الله حقيقة. نحن في مناقشة هذا الزعم وإبطاله، وأن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة والتابعين من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام لا يسمى كلاما إلا بعد أن يتكلم به المتكلم ويلفظ وينطق، وأن حديث النفس لا يسمى كلاما. هذا هو موضوع الدرس. لذلك يقول الشارح يرد قول من قال لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وهذه عقيدة الأشاعرة والماتريدية. يرد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يخلق فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا بالصلاة، أي ألا تتكلموا بحد إحدى التائين، ألا تتكلموا بالصلاة. يقول الشارع تعليقا على الحديثين: واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها فقل الصلاة، لأنه تكلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة لا يدخل فيها شيء من الكلام، وأن الله نهى من أن نتكلم في الصلاة. واتفقوا كلهم أي العلماء على أن ما يكون بالقلب من تصديق بأمور دنيوية أو قلق، لأن ما في النفس إما تصديق أو قلق، الكلام إما تصديق أو قلق. الكلام الذي في النفس سواء كان تصديقا أو قلقا لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، التكلم بقلق إنشاء. وعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام، اتفق المسلمون سلفا وخلفا إذا استثنينا علماء الكلام على أن ما يجري في النفس حديث النفس ليس بكلام، وأن الصلاة لا تبطل بحديث النفس،
ولكنها تقصر بالكلام اللفظي إذا تكلم الإنسان في الصلاة في غير مصلحتها، أي نفت ولفظ شيئا من الكلام. كل هذا استدلالا بالحديثين السابقين، وهذا يرد قول من يقول إن الكلام هو الكلام النفسي. لو كان الأمر كذلك لبطل الصلاة أكثر الناس، لأن حديث النفس لا يدرك المصلي نفسه من التحدث به إلا من عصمه الله وقليل معه. وأيضا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها إذا يغافل بها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام يؤاخذ الإنسان بالكلام ولكن لا يؤاخذ بحديث النفس. هكذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وعلى ذلك درج الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم ممن سلكوا منهج السلف. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى يصدق به اللسان باتفاق العلماء. لو أن إنسانا أضمر في نفسه شكا لأحد هل يؤاخذ بذلك؟ لا، حتى يشتم ويتكلم بلسانه. لو أن إنسانا أضمر في نفسه وهو في الصلاة كلاما حديثا طلبا أو إنشاء لا يؤاخذ بذلك إلا تقصر به صلاته وإن كان ينقص أجرها. أما الأجر إذا شغل الإنسان نفسه بحديث النفس ولم يؤذر قلبه في الصلاة ولم يخشع، صلاته وإن لم تكن باطلة فهي على خطر لكن ليست بباطلة. ولكن لو تكلم بلسانه في غير مصلحة الصلاة بطل الصلاة. هذا الذي عليه علماء المسلمين قديما وحديثا، وهذا يدل على أن ما في النفس ليس بكلام لا تتعلق به الأحكام لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لو أضمر إنسان صلاة امرأته في نفسه لم تطرق. لو أضمر إنسان إذ رقب في نفسه هيعتك. لا يحدث شيء من ذلك إلا بعد الكلام. لن يجب أن نفرق بين الكلام وبين حديث النفس. والقائلون بأن الكلام ما في النفس كلام مردود في كل هذا أي إجماع المسلمين الذي له مستند، ومستند هذا الإجماع هذه الأحاديث الصحاح التي سمعناها الآن. ويقول الشارح وعلم بهذا أن هذا هو الكلام في اللغة أي ما تكلم به وما نطق به اللسان، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب وبه أنزل الكتاب، وبهذه اللغة وصاحبها ختم الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي ختمت الرسالة. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكف الناس في النار على مناخيرهم إلا حسائد ألسنتهم. حسائد الألسنة لا حسائد النفس. إلا حسائد ألسنتهم هذا معنى الشاهد أي ما يتكلم به الإنسان من غيبة ونميمة وسب وشتم وغير ذلك. وهذا الحديث وإن كان قيل إنه فيه انقطاع ولكن يقول بعض أهل العلم إنه يصح بمجموع طرقه، ولو لم يصح ناحية الاستدلال عندنا ناحية لغوية ليست ناحية فقهية حكمية، والاستدلال يصح حتى على فرض عدم صحته. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما يصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف بالقرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال يقول قل قائل تكلم يتكلم متكلم كل هذا لا يعلم سواء كان الماضي أو المصدر أو المشتقات إلا باللفظ. هذا هو المعروف عند العرب. ولم يكن في مسمى الكلام النزاع بين الصحابة والتابعين لهم في الحساب قبل أن يهدد أو ينشأ علم الكلام. قبل نشأة علم الكلام الناس في عافية ليس بينهم نزاع في مسمى الكلام، ما هو الكلام وما هو القول لا نزاع بينه. لكن بعد أن نشأ علم الكلام ونشأة علم الكلام معروف في العهد العباسي وفي التحديد في زمن المأمون العباسي الخليفة السابع لخلفاء بني العباس، في هذا الوقت نشأ علم الكلام. فدخل في الإلهيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في كلامه وصفاته، فغير على الناس دينهم وأفسد عليهم عقيدتهم واضطربت العقائد. ودخلت على المسلمين مصطلحات جديدة ما كانوا يعلمونها. بعد ذلك بدأوا يختلفون في مسمى الكلام ما هو، وفي مسمى القول ما هو. وقبل ذلك الناس كانت في عافية من مثل هذا النزاع. وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع، ثم انتشر بين المسلمين، لأن كثيرا من درس علم الكلام والمنطق والفلسفة لما اختلفوا مع المعتزلة فسبقوا للمعتزلة ودافعوا عقيدة الاعتزال بدعوى أنهم أهل السنة والجماعة، وهم الأشاعرة. رفعوا علم أهل السنة والجماعة علما باسم أهل السنة والجماعة ليدافعوا عن العقيدة، ولكن لا العقيدة نسوا ولا المعتزلة كسروا، ولكنهم اضطربوا أخذوا منهم ومن أهل السنة وخلطوا بين الحق والباطل. لكن من الإنصاف يقال مهما تكن الحال من أقرب الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة. أما إذا جئنا عند التفصيل قد يسيئون أحيانا أكثر من إساءة المعتزلة، يعرف ذلك من درس في التفصيل مذهبهم. نعم. ولا غير.
ولو ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والذكر ونحو ذلك. ولا شك أن من قال أن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المكتوب المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ كسائر كلام الله وهو مخلوق، فقد قال لفصل القرآن وهو لا يحفظ، فإن الله يقول كل من اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفالله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه هذا المكتوب المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المكتوب المسموع، إذ ما في ذلك غير مشار إليه، ولا منزل ولا مكتوب ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفالله سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه ما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا قيمة للوصول إليه ولا للوصول عليه.
يقول الشارح رحمه الله تعالى ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما من المشتقات التي تكلم ذكرها ليس هو مما يحتاج إليه أو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، حتى نستدل بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما تقدم. لسنا بحاجة إلى مثل هذا الاستدلال لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة. فإذا كنا لا نحتاج إلى الاستدلال بقول شاعر لنعرف مسمى الرحم ومسمى اليد ومسمى الرزق، فكيف نحتاج إلى الاستدلال بقول شاعر من الشعراء لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول؟ إن استجنا لمعرفة مسمى الكلام والقول إلى الاستدلال بقول شاعر، فنحن بحاجة إلى الاستدلال بأقوالهم لنعرف مسمى الرأس والرجل واليد. والأمر واضح،
إذا لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الشواهد. ولا شك أن من قال إن الله تعالى إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى والقائلون بهذا معروفون لديكم، وإن المسموع والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله، وهذا المسموع والمحفوظ المكتوب مخلوق، من قال هذا فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، وهو يقول أمام الناس هذا الكلام المقروء كلام الله والقرآن كلام الله، وإذا أراد أن يستشهد بآية يقول قال الله تعالى ويتلو الآية، وأمام الجمهور يقول القرآن كلام الله، لكنه يعتقد إطلاق كلام الله على هذا المتلو والمكتوب المحفوظ إطلاق مجازي، وأنه في الحقيقة ليس بكلام الله، وكلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. من هذه عقيدته فقد قال بخلق القرآن بحيث لا يشعر. القول بخلق القرآن عقيدة باطلة، أجمع السلف على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق، لأن في ذلك تكذيب لرب العالمين، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله الذين سمعوا الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن المكتوب الملحوظ المكتوب المحفوظ، وليس ما في نفس الله، ما في نفس الله تعالى لا يخلق ولا يسمع ولا سبيل إلى معرفة والوقوف عليه، ولكن الكلام كله حول هذه الألفاظ المكتوبة التي يسموها عبارة عن كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن كلاما، ومن أصدق من الله قيلا. إن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفقراه سبحانه وتعالى يشير أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هل الإشارة إلى ما في نفسه سبحانه وتعالى أو إلى هذا المطلوب المكتوب المحفوظ؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المطلوب المسموع، إذ ما في ذات الله تعالى غير مشارك إليه، ولا هو منزل ولا هو مطلوب ولا هو مسموع. هذا الذي تحدى به وهو المعجز، هذا القرآن اللفظي هو المتحدى به وهو المعجز الذي أعجز بلغاء العالم. وقوله لا يأتون بمثله أي بمثل هذا القرآن، على الرغم أنه يتألف من حروف من ألف ولام وميم وكاف وغير ذلك، ولكن الله أعجزهم بهذا الكلام وبهذا اللفظ، لا هو بشعر ولا على قاعدة النثر المعلوم، بطريقة خاصة أعجز العرب أي بلغاهم من الإتيان بهم، الإتيان ببعض الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، يقولون هذا من باب التحدي، أن الله يقول للعرب إن هذا القرآن يتألف من هذه الحروف، وهذه الحروف حروف كونوا من هذه الحروف كلاما كهذا فأتوا بمثله فعجزوا. وهل هذا الكلام الذي أعجز الناس وهذا الكلام المطلوب أو الكلام الذي في نفس رب سبحانه وتعالى؟ ذلك لا سبيل إليه. أفتراه سبحانه ويقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه، ولكن الذي أعجز الناس هو هذا القرآن نفسه. فإن قالوا
إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المكتوب المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا طريق القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فهي حكاية الشيء بمثله وجده، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه الكناية حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويقول الثاني في زعمه قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورة مصورة وآيات مكفرة بصحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال: فهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: بصحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات، ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ذلك لا من حرف، ولكن ألف الحرف ولا من حرف ومين الحرف. وهو المحفوظ بظهور الحافظين المجموع من أسفل التاريخ. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن من المبني والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالثالثية أجزاءه فقد رجع عنه، وقال: لا يجوز قراءة مع القدرة بغير العربية. وقال: لا تجوز قراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: من قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيدارى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاب أقل بظنه ومعناه.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: فإن قالوا الأشاعرة ومن تأثر بعقيدتهم من القائلين بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، إن قالوا إنما أشار بقوله تعالى بمثل هذا القرآن، أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته: وهو المتلو المكتوب المسموع